تسليم.
أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. إني والله وتالله وبالله يا أمتي الحبيبة أحبكم في الله، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم وأهلا أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي امتداد للحلقة السابقة التي كانت بعنوان أحسن كما أحسن الله إليك. ووصلا بما سبق أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة، كنا بينا لأحبتنا الفضلاء في أمتي العريقة أن الإحسان هو إتقان الشيء بالطريقة المرضية التي شرعها الله تعالى على لسان حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبينا أن النبي المصطفى وضح الإحسان بعبارة تقطر الشهد والعسل، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقلنا أن الإحسان ينقسم إلى قسمين، هو إحسان مع الله وإحسان مع الخلق، وبينا كيف يكون الإحسان مع الله وكيف يكون الإحسان مع الخلق. اليوم بمشيئة الله عز وجل أريد أن أبين أن شريعة الإسلام هي شريعة الإحسان. أقول وأكرر أحبتي الكرام، أريد أن أبين الليلة أن شريعة الإسلام هي شريعة الإحسان. فالنبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بل إننا لو تأملنا في مرافق الحياة كلها لوجدنا أن الغاية من خلق الإنسان وإحيائه وإماتته هو حقيقة الإحسان. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن عملا يعني أصوبه وأخلصه، وأصوبه هو ما كان على هدي رسول الله، وأخلصه هو ما تجردنا فيه لربنا جلت قدرته. نعم، ولو ذهبنا نعدد الجوانب، جوانب الإحسان التي هي في شريعة رب الأنام سبحانه وتعالى، نجد ربنا من خلال القرآن أمرنا بالإحسان في القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. حتى في الجدال ونحن نتجادل مع بعضنا لنصل إلى الحقيقة، قال الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. في مسألة الدعوة إلى الله قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى في عشرة الرجل مع امرأته قال الله تبارك وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بل إننا أيضا إذا ما تأملنا في حالة الذبح والقتل، النبي المصطفى قال صراحة: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنني تأملت أن الإحسان في كل شيء ليس هناك جزاء له إلا الإحسان. أقول وأكرر، الإحسان في كل شيء ليس لنا من ورائه إلا جزاء الإحسان، كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهه الكريم في الجنة مرتين، مرة بالغداة ومرة بالعشي. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني بينت من خلال الحلقة الماضية، ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام، إن المحسن الذي يحسن رغما أن الله تبارك وتعالى أعد له الأجر الذي لا يقادر قدره، وأعد له الجنة، وأعد له ما فوق الجنة ألا وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، هناك حقيقة كنا بيناها في الحلقة الماضية، أن الإنسان مهما أحسن فهو الذي يجني ثمرة إحسانه. نعم، وإحسان الإنسان في الحقيقة هو إحسان لنفسه، فالمحسن عندما يحسن هو في الحقيقة يحسن لنفسه. فالله تعالى هو الذي قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نعم، ولكنني في عجالة أريد أن أبين أن هناك آية جمعت الإحسان كله، الإحسان بيننا وبين الله، الإحسان بيننا وبين الخلق. اقرأوا معي إن شئتم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم، اقرأوا معي أحبتي الكرام: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم أحبتي الكرام، هذه الآية جمعت الإحسان فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين الخلق. ولقد أعجبني هذا النص الحكيم، وهو حوار رائع بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعقبة ابن عامر. قال النبي المصطفى لعقبة ابن عامر: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. الله الله، لو أننا تعاملنا مع بعضنا بهذا الخلق أيها المسلمون عباد الله، والله لجنينا الألفة والمودة والرحمة، ولا وجدنا شقاقا ولا نفاقا ولا أحقاد ولا عداوات إذا تعاملنا مع بعضنا بهذا الخلق. أقول أكرر، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. والله تباركت أسماؤه جمع هذا المعنى أحبتي الكرام في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويحضرني في هذا المقام هذا الموقف للعالم الجليل الزاهد العابد ميمون بن مهران، عندما طلب من جاريته أن تأتيه بالطعام، لأنه كان عنده ضيفان من العلماء، فأتت بالطعام شيئا فشيئا، ولما حملت المرقة التي أنزلتها من توها من فوق النار ذهبت من أجل أن تضعها على المنضدة، فتعرقلت فسكبت المرقة الحارة على رأس سيدها، فقام يريد أن ينتقم منها، فقالت له كلمات رائعات، قالت له يا سيدي اعمل في بقول الله تعالى والكاظمين الغيظ. فجلس وقال كظمت غيظي. قالت ثم اعمل في بقول الله تعالى والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت ثم اعمل في بقول الله تعالى والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله رب العالمين. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أريد أن أبين حقيقة رائعة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب أحبتي الكرام الأخيار، أن أول المستفيدين من الإحسان هم المحسنون أنفسهم. أقول أكرر إن أول من يستفيد من الإحسان هو الرجل المحسن نفسه. فقبل أن ندخل السعادة على من نوصل إليهم الإكرام والإحسان، السعادة تتسرب إلى قلوبنا أولا. نعم قال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني من كان هذا شأنه الله تعالى وعده أن يسعده في الدنيا والآخرة. فعندما نزدي معروفا للخلق السعادة تتسرب إلى قلوبنا نحن أولا أيها المسلمون عباد الله. فمن كان يشعر بضيق ومن كان يشعر باكتئاب أقول له اصنع معروفا في حق غيرك، أطعم جائعا، اكس عاريا، عد مريضا، أطعم مسكينا، افعل الخير في أهله وفي غير أهله يتسع منك الصدر ويتحقق فيك وعد الله جلت قدرته. نعم ولسوف يرضى، يعني ولسوف أسعده في الدنيا والآخرة. نعم يا أحبتي الكرام أقول أكرر إذا وجدنا ضيقا في الحياة وضيقا في أنفسنا فينبغي علينا أن نزدي المعروف لغيرنا، فإذا فعلناه تسربت السعادة إلى قلوبنا قبلهم أيها المسلمون عباد الله. أقولها مرات ومرات ومليون مرة، إذا طاف بك هم فامنح غيرك معروفا وستجد الفرحة في قلبك أخي الحبيب الفاضل. والإسلام وسع دائرة الإحسان حتى أن الحبيب المصطفى بيّن أن الإحسان مطلوب منا ونحن نتعامل مع إخواننا حتى في البسمة. قال النبي المصطفى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أقول أكرر قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فقال أيضا تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن توزيع البسمات على فقراء الأخلاق في عالم القيم صدقة جارية نجني من ورائها الخير في الدنيا والآخرة. نعم الله الله لو لقي بعضنا بعضا بهشاشة وبشاشة وبسمة. البسمة تأسو جراح القلوب وتندي جفافها. البسمة أحبة الكرام الأخيار إنما هي رسول سلام. نعم عندما ألقاك وتلقاني والبسمة العريضة على شفتي فهذه رسالة محبة ورسالة ود ورسالة سلام. إن الحبيب المصطفى قال عنه أصحابه كان النبي المصطفى أكثر الناس تبسما، بل إن الحبيب المصطفى والله يا أحبتي الكرام كان أحيانا يدعو إلى الله بالبسمة فقط. الله كان النبي المصطفى يدعو إلى الله بالبسمة فقط. يعني قدم من الإحسان والمعروف حتى البسمة ولو بسمة تتبسم بها في وجوه إخوانك وأحبابك. خالد بن الوليد عندما التقى برسول الله ورآه الحبيب المصطفى وخالد يقدم قدما ويأخر أخرى ابتسم الحبيب المصطفى في وجهه، فتقدم خالد فزادت ابتسامة رسول الله. فلما وقف خالد وجها لوجه في وجه رسول الله زادت ابتسامة رسول الله، هنا اطمأن خالد وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. فقال النبي المصطفى الحمد لله الذي هداك للإسلام يا خالد، إنني كنت أرى لك عقلا، كنت أتمنى ألا يقودنك إلا لخير، كنت أرى لك عقلا كنت أتمنى ألا يقودنك إلا لخير، والحمد لله قادك عقلك للخير. فقال يا رسول الله اغفر لي إساءتي معك، بل سل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي إساءتي ضد الإسلام وضد رسول الإسلام. فدعا له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان أسد الإسلام وكان سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أحبتي الكرام أريد أن أسقط الإحسان على واقع الحياة. نعم أريد أن أسقط الإحسان على واقع الحياة. يعني على سبيل المثال أحبتي الفضلاء، النبي المصطفى عندما عرف الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تخيلوا أن الحياة خلت من هذا الإحسان، وكل أفراد الأمة تعاملوا في الحياة من غير إحسان، ستكون الدنيا ظلام في ظلام. ولكن تخيلوا معي أن الناس جميعا تعاملوا بالإحسان وعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فهم على يقين بأن الله تعالى يطلع على سرهم ونجواهم. وسأضرب أمثلة، يعني ما هي إلا مجرد أمثلة. القاضي الذي يتعامل مع الله بالإحسان والمراقبة ويعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعني إن لم يصل إلى هذه الحقيقة فهو يوقن أن الله تعالى مطلع على سره ونجواه، يستحيل أن يجور في حكمه. نعم، لأنه يراقب ربا يراه ويراقب ربا هو سائله ويراقب ربا يقول له واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مثال آخر، انظروا إلى الزوج الذي يتعامل مع زوجته بإحسان والزوجة التي تتعامل مع زوجها بإحسان. عندما يغيب الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها، أحبتي الكرام عندما تتعامل الزوجة بإحسان، عندما تتعرض لشيء من الآثام ستقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لماذا؟ لأنها عبدت ربها كأنها تراه، فإن لم تكن تراه فهي توقن أن الله تعالى مطلع على سرها ونجواها. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما عس في المدينة ليلا وأراد أن يكشف أهل الريب، سمع امرأة من داخل دارها تقول اسود هذا الليل وازور جانبه، ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، أي بالزنا والعياذ بالله. فسأل عمر بن الخطاب عن زوجها وأين هو، وجدوه في القتال في سبيل الله. وسأل عمر بن الخطاب ابنته حفصة كم تتحمل المرأة بعد زوجها عنها، فقالت إما 5 أشهر أو 6 أشهر، فأصدر قرار ألا يغيبن رجل في المعركة أكثر من 4 أشهر، وشهر في الذهاب وشهر في الإياب، إذن جملة ما تتحمله المرأة عن بعد زوجها 6 أشهر. وهذا من حكمة عمر العالية الغالية. ولكن الشاهد من القضية أن المرأة قالت فوالله لولا الله، أي أن خوفها من الله ورقابتها لله وعبادتها لله كأنها تراه، فإن لم تكن قد وصلت إلى هذه الحقيقة فهي توقن بأن الله تعالى يشاهدها ويراقبها. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإحسان هو الذي دخل على ذلكم الطفل الصغير الذي سأله عمر، قال بعنا شاه يا ولدي أو أعطنا إياها هدية. قال يا سيدي أنا أمين على هذا المال. قال قل لسيدك إن الذئب أكلها. فانقلب الطفل إلى أسد. انظروا إلى الإحسان وانظروا إلى مراقبة رب الأنام. قال الطفل أقول لسيدي إن الذئب أكلها فأين الله فأين الله أين الله تعالى؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال أين الله يا عمر أين الله يا عمر؟ ثم ذهب فاشترى الغلام واشترى الأغنام وقال يا ولدي أنت حر لوجه الله وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله أعتقتك من رق الدنيا وعبوديتها، فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. معنا اتصال أحبتي الأخيار الفضلاء، أخ الحبيب أحمد من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
أكرمك الله يا شيخ أحمد.
يجعلني وإياك من عباده المحسنين.
آمين يا رب.
معي كلمة بعنوان الإحسان، الإسلام ودين الإحسان.
تفضل تفضل شيخ أحمد.
لقد حض الإسلام على الإحسان في كل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كتب الله الإحسان على كل شيء الحديث. وعندما تأثرت المخلوقات بإحسان محسن وعاشت في أمان دعت لمعلم الناس الخير، فهذا الطير يدعو والنملة تدعو والحوت يدعو لصاحب الإحسان بالخير، لما لا؟ وقد قال النبي في حق طير من أفجع هذه في صغارها، وقال عمر بن عبد العزيز ألقوا الحبوب في السحراء حتى لا يقال طائر جائع في الإسلام. وكذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو تعثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. والأعجب من هذا أعاتب الله نبيا من الأنبياء عندما حرق قرية نمل بسبب قرص نملة له، فقال الله من أجل نملة قتلت أمة تسبح فهل نملة. فيا أيها المنصف انظر كيف ضمن الإسلام بالإحسان للحيوان الأمن والأمان وطعامه من جوع والعيش في أمان، فهل من المعقول أن يعيش الحيوان في الإسلام بإطمئنان ولا يستمتع ويحيا بهذا بني الإنسان؟ بالطبع محال، فانظر كيف يتعامل الإسلام مع غير أهله بإحسان. يقول الله وقولوا للناس حسنا، يقول ابن عباس لو خاطبني الكافر لأحسنت إليه، وأيضا يقول الله وجادلهم بالتي هي أحسن، ليست الحسنى بل التي هي أحسن مع أهل الكتاب، هذا من خلال الفعل. أما المعاملة طالما أنهم غير محردين فبالبر والقسط كما قال الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما عظمة إحسان هذا الدين لو علمه غير المسلمين لأسلموا وكانوا من الموحدين. فهذا واقع يدخل الكثير بمجرد الإحسان إليهم بموقف أو موقفين، فكيف إن درس وعلم لكان من الدعاة العاملين لهذا الدين. ويا ليت يعلم كثير من المسلمين عظيم النعمة التي هو فيها وغافل عنها، والبعض يصد عن هذا الدين ألهته الدنيا بزخارفها. أقبل على ربك قبل الرحيل حتى لا يكون ممن قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقبل فإن ربك عفو يغفر الذنب ويقبل التوب، وأحسن كما أحسن الله إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أحمد سبحان من أعدك وأمدك، ما شاء الله كلمات تقطر الشهد والعسل. ومعنا اتصال أختنا الفاضلة إيمان من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سامحينا اذا كنا يعني عطلناك قليلا.
لا يهمك يا شيخ، انا اتشرفت ان انا كلمت قناه الرحمه.
اكرمك الله عزك.
ربنا يخليك. بس عندي مشكلتين. اول مشكله ان مشكله مع صله الرحم، يعني اختي اكبر مني بسبع سنين مثلا وكده، وبتقطع صله الرحم وانا بوصل وبتقطع وانا بوصل. فانا بصراحه يعني ايه مش عارفه اخرتها ايه معاها، فما عرفتش ده حرام عليا ولا. انا حاولت معاها كتير جدا يعني اقصى ما تتخيل وبرضه مفيش فايده، فمش عارفه يحلها ايه يعني. قول لي
الاخت
ان هي اللي بتقطع بدون سبب.
الاخت الفاضله ايمان يعني اريدك ان تبقي على خلقك، يعني اذا قطعت هي اصليها انت. ولقد تعلمنا من خلال أحاديث رسول الله في صلة الرحم، قال النبي المصطفى ليس الواصل بالمكافئ، يعني أنت تزوريها مرة وهي تزورك مرة، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فدومي على ما أنت عليه يا أخت إيمان من خلق كريم، وإن شاء الله ستجدين الأجر الذي لا يقدر قدره. ومعنا الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بالأخت نهلة.
أهلا بك شيخنا المبارك، جزاك الله عنا خير الجزاء ورفع الله قدرك.
آمين يا رب وأنتم كذلك.
شيخنا يقول الله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان درجة عظيمة ومنزلة عالية لصاحبها، تسلب لصاحبها محبة الله عز وجل وتجعله في معية الله، ومن كان الله معه فماذا فقد. ثم إننا إذا أردنا أن نتعرف على الإحسان في أبهى صوره وأزكى معانيه، فعلينا بالتأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم.
فرسول الله أحسن الناس عملا وأتقنهم عبادة وأعظمهم خلقا. وقد عرف الإحسان حين قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فليكن نعم. هذا حالنا مع الله ومع الناس.
نعم.
فنحن مأمورون بالإحسان في كل شيء مع أنفسنا وغيرنا من المسلمين وغير المسلمين، بل مع غير الجنس البشري من الدواب أيضا. فليكن هذا حالنا ولنتخلق بأخلاق الإسلام التي تدعو إلى الإحسان. فغدا توفى كل نفس ما كسبت، وسيحصد الزارعون ما زرعوا. فإن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أسأل الله أن
يوفقنا
وإياكم
لما
يحبه
ويرضاه.
آمين.
عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أخت نهلة مداخلة قيمة جدا، ما شاء الله زادك الله علما. ومعنا الاتصال أختنا الفاضلة أسماء من أسيوط. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا أخت أسماء. أهلا
وسهلا بك يا فضيلة الشيخ زكي أبو الشكريم.
أكرمك الله وأعزك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى.
آمين. وأنت كذلك.
ربنا يبارك لنا فيك ويخليك لينا يا رب.
وأنتم كذلك يا أخت أسماء، ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب ويعلم من قدرك. أنا لي عندك عايزة أطلب منك طلب.
اتفضلي.
عايزك تدعي للأخت شيماء بالذرية الصالحة، عايزك تدعي للأخت صفية بالتوفيق، وتدعي لي بالهداية والزوج الصالح. ربنا يكرمك يا رب.
أسأل الله أن يمن عليك بالهداية والزوج الصالح، وأن يلبي لك سؤلك ويعطيك فوق ما تمنيت لأخواتك الفاضلات. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن إحسان الزوجة عندما يغيب عنها زوجها بأن تراقب ربها سبحانه وتعالى وشعارها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقلنا إذا تركنا مجال الزوجات وذهبنا إلى مجال مراقبة الله تبارك وتعالى حتى في الأطفال، بينا أن غلاما امتحنه عمر بن الخطاب فأبلى بلاء حسن في المراقبة، وكان من بركة مراقبته لله تبارك وتعالى أن الله تعالى أعطاه من وسع وصب عليه من العطاء صبا صبا، وفك رقبته من رق العبودية. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت الفاضلة أم إسلام من دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسر النبي صلى الله عليه وسلم إحسان حين سأله جبريل صلى الله عليه وسلم فقال هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمل. وفي تفسير قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان، فقال تعالى إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة.
الله.
والفرق بين الإحسان والإنعام أن الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره.
نعم.
تقول أحسنت إلى نفسي، والإنعام لا يكون إلا لغيره.
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثل مدخلة قيمة مؤسلام، ربنا يجعلها في سجل أعمالك. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. بينا أيضا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء أن الإحسان هو الذي دخل على بنت بائعة اللبن عندما قالت لها أمها قوم فامزق اللبن بالماء، فقالت إن عمر أرسل منادياه يقول لا تمزق اللبن بالماء، فقالت يا مجنونة أين عمر وأين منادي عمر، فقالت: يا أمي، إذا كان لا يرانا عمر ولا يرانا منادي عمر، فإن رب عمر ورب منادي عمر يرانا. فكان من جزاء صنيعها أن سمعها عمر بن الخطاب وزوجها لابنه عاصم، فكان من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر سلفنا الكرام الطيبين. نعم، الإحسان هو الذي دخل على نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وأنا على شوق أن أدخل في قصص القرآن لنأخذ ملمح أحبة الكرام الفضلاء عندما دعي إلى الحرام صراحة، وكل السبل مهيئة لفعل الحرام، ولكن ماذا قال نبي الله يوسف؟ قال مقولة ينبغي أن تنقش في قلوب الشباب. ماذا قال وماذا ترجم عن مراقبته وإحسانه لله؟ وبين بصراحة ووضوح أنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو موقن بأن الله تعالى مطلع على سره ونجواه. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. اسمعوا يا شباب، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، أي السميع لاستغاثة نبي الله يوسف العليم بمكر النسوة. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، أيضا أريد في هذه العجالة أن أدخل شموس السلف، سلف الأمة الصالح، وأنظر إلى شموس مشرقة في سماء الإحسان من أجل أن أتبين مع أحبتي الكرام في هذه السهرة الإيمانية كيف كان سلفنا الصالح يراقبون الله ويعبدونه كأنهم يرونه. فإن لم يكونوا قد وصلوا إلى هذه الحقيقة فهم يراقبون الله تبارك وتعالى بقلوبهم. نعم، تأملت هذا العملاق عبد الله بن المبارك لما جلس في مجلس العلم وسأل عن شاب كان يجلس إليه ويستمع إلى علمه، قال: أين فلان؟ قالوا: إنه محبوس بدين. فسأل عن صاحب الدين، فلما التقى به قال: كم على الفتى فلان؟ قال: عليه 210,000 درهم. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
أهلا بك يا باشا. بقول لك يا شيخ،
تفضل.
أنا عملت فاحشة كبيرة وزنيت.
الله أكبر. أيوة أخي الكريم، تفضل.
يعني مش عارف من ساعتها وأنا مش قادر أخد، مش شايف الدنيا كلها سودة قدامي وبكيت وقلب حالي كله.
يا حبيب الكريم، رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، ولو صدقت في توبتك وأوبتك ولجأت إلى الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو الذي قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل إن الله تبارك وتعالى لما وصف عباد الرحمن قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أبشر بقول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولكن يا أخي الكريم يعني التوبة لابد أن تكون نصوح، والتوبة النصوح ألا يرجع الإنسان إلى الذنب بعد أن أقلع. لأن عمر بن الخطاب لما سئل عن التوبة النصوح فقال للسائل: أرأيت إلى اللبن إذا انفصل من ضرع الدابة هل يعود اللبن إلى ضرعها؟ قال: لا. قال: كذلك التائبون الذنب لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وأسأل الله أن يتوب عليك وعلى جميع العصاة والمذنبين، وأن يثبتك على الطاعة حتى تلقاه وهو راض عنك غير غضبان. أحبتي الكرام، قلنا أن عبد الله بن المبارك نظر في مجلس العلم فلم يجد شابا كان يجلس إليه، فسأل عن الشاب، قالوا إنه محبوس بدين، فسأل عن صاحب الدين وذهب إليه فقال: كم على الفتى فلان؟ قال: 12,000 درهم. فعده له نقدا وعدا، وقال: في الصباح أخرجه من الحبس، ولكن بالله عليك لا تخبر من قضى عنه دينه ما دمت أنا حي على وجه هذه البسيطة. وفعلا ظل الرجل يكتم الخبر. لما التقى الشاب بعبد الله بن المبارك وسأله: أين كنت؟ اشتقنا إليك. قال: كنت محبوسا بدين، ولكن الله تعالى قيد لي رجلا من الصالحين كان سببا في فك أسري وقضاء ديني. هنا عبد الله بن المبارك لم يظهر لنفسه أدنى ظل، قال له: احمد الله الذي فك أسرك وقضى عنك دينك، الله 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 في هذا التجرد، والله الله في هذا الإحسان. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الحبيب إسلام الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ، زي حالك مولانا؟
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
ممكن مولانا نسألك سؤال؟ معلش.
اتفضل يا حبيبي.
عندي كرمني الله بنت مولودة أمس، ودلوقتي المولودة في الحضانة، وعندي الزوجة في لبن نازل، فطبعا اللبن دوت أنا ما بدوش الحضانة فبينزل، فإحنا بنرميه، فأنا مش عارف إيه نعمل إيه دلوقتي ولا نرميه.
والله ما دام البنت في الحضانة ولا تتمكن من رضاعة هذا اللبن، واللبن إذا بقي في صدر الأم يضرها، الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. فيعني ولكن يعني مثل هذا اللبن لا يلقى في دورة المياه، ولكن يلقى في مكان طاهر ولا يدس بالأقدام. نعم. فإذا كان هذا الأمر للاضطرار لا حرج فيه ولا جناح يا حبيب الكريم. أحبتي الفضلاء الأخيار، نظرنا إلى الإحسان في هذا الرجل الطاهر المؤمن العالم الحبر الفاهم، كيف أنه تجرد في إحسانه وأوصل الخير لأهله، وكان لا يريد أن ينسب إليه أدنى عمل. وبالفعل الرجل كتم على عبد الله بن المبارك لما مات وغسل وحمل على الأكتاف، انحنى على الشاب وقال: يا ولدي، أتدري من قضى دينك وكان سببا في فك أسرك؟ هذا المسجى على أعناق الرجال، عبد الله ابن المبارك. أيضا أريد أن أقول في هذه العجالة أن أولى الناس بالإحسان هم العلماء. نعم، يعلمون الجاهل ويرشدون الضال، ويتجردون لله تبارك وتعالى في إيصال مواعظهم، ويتذكروا دائما ودوما قول النبي المصطفى: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس أدخله الله النار. والحديث رواه أحمد والترمذي. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وأسأل الله ألا يجعلنا من هذا الصنف أحبتي الكرام، ويجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه جواد كريم. العالم المحسن هو العالم العامل. نعم، نريد العالم القدوة الذي يعمل بعلمه ويؤثر في الناس بعمله قبل أن يؤثر في الناس بعلمه. الحسن البصري عندما هرع إليه العبيد والإماء وقالوا له يعني نريدك أن تخطب فوق المنبر بعتق العبيد والإماء، فقال اصبروا، وتأخر في تلبية طلبهم إلى أن تمكن من شراء عبد فأعتقه. فلما صعد على المنبر ونادى على الناس تقربوا إلى الله تعالى بعتق العبيد والإماء، كل من كان عنده عبد أعتقه لله، لأنها موعظة عالم عامل، موعظة عالم عامل. ومن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على جميع العلماء بتطبيق علمهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. أيضا العالم المحسن أحبتي الكرام هو المتجرد لله تبارك وتعالى. كيف يكون هذا التجرد بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت الفاضلة سارة من حلوان، السلام عليكم.
إزيك يا أبي الفاضل؟
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ابنتي سارة.
والله يا شيخ أنا كنت متصلة بحضرتك بس علشان أنا مذنبة أوي وعصية أوي وكل ذنوب، وكنت متدينة جدا، ولكن للأسف أنا رجعت تاني، وكنت الأول كنت فرحانة أوي بعدت الأول، بس أنا اتغيرت أوي دلوقتي، ورغم إن أنا صحبتي كلها صالحة، بس بعد ما نزلت وعرفت ناس وكده في تدريبي عشان أنا في تمريض، يعني اتغيرت شوية في تدينوني. بس أنا أتمنى من حضرتك ومن الأخت نحلة الشرقية إن هي تتصل بيا وتكلمني، وأنا ربنا يجزيكم عني خير وتدعوا لي يا شيخ، وأتمنى نصيحة حضرتك.
ما شاء الله على يعني صراحتك وشجاعتك الأدبية يا أخت الفاضلة. أولا لا يأس ولا قنوط من رحمة الله عز وجل، وكون الإنسان يعترف بمعصيته هذه ظاهرة صحية، وإن دلت تدل على مراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن نصيحتي لك يا أختنا الفاضلة الصالحة إنك مع الندم والإقلاع الآن بعد انتهاء البرنامج صلي ركعتين بنية التوبة، ثانيا تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ثالثا إذا كان هناك صديقة سوق اقطعي علاقتك بها، رابعا فليكن لك صداقة صالحة. وأهلا ومرحبا باختيارك وانتقائك لأختنا نهلة لتكون صديقة لك، وإن شاء الله تتواصلوا بإذن الله، هي تنصحك في الله وأنت تنصحيها في الله، لأن الصحبة الصالحة لها تأثير في الاستقامة. اصحب من ينهضك حاله ولا ويدلك على الله مقاله، ولا خير في من يدلك على الله مقاله ولا ينهضك إلى الله حاله. نعم، فالإنسان ينتقي الصحبة الصالحة ويلزم مجالس العلم ويسأل ربه الثبات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك ولنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الفاضل عماد من المنصورة، السلام عليكم.
ازيك يا باشا محمد؟
يا مرحبا أخي الحبيب عماد،
ربنا يبارك في حضرتك. أشهد الله إن أحبك في الله،
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
سلامي إلى شيخ محمد حسان،
إن شاء الله يصل سلامك لفضيلة الشيخ محمد حسان بإذن الله.
سؤالي حضرتك، باب فضل من ترك معصية خوفا من الله.
بس صوتك واطي يا أخ عماد، يا ريت تعلي صوتك شوي.
باب فضل من ترك معصية خوفا من الله سبحانه وتعالى.
سؤال جميل وسؤال رائع. فضل من ترك المعصية خوفا من الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن ترك الحرام طاعة لرب الأنام، الله تعالى هو الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والقاعدة الأصولية تقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولو تأملنا في يوم الفزع الأكبر الله تبارك وتعالى هو الذي قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، فالرجل التقي الذي ترك الحرام خوفا من الله عز وجل سيصب عليه المكافآت. حتى العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي للرجل الذي يتقي الله جل وعلا ويترك الحرام خوفا من الله، قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن ترك المعصية والحرام طاعة لرب الأنام له مكافآت ستصب عليه وتتوالى، ويكفي أنه يفوز برضوان الله. فالله تعالى هو الذي قال عن رضوانه ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا العالم المحسن هو المتجرد الذي يريد أن يصل الحق للناس على لسانه أو على لسان زيد أو على لسان عمرو. حاتم الأصم عندما سألوه كيف تنتصر على خصومك رغم أنك عيي في لسانك وفي كلامك، قال أنتصر على خصمي بثلاث. الأولى أفرح إذا وفق في الحجة والبيان، الثانية أحزن إذا لم يوفق في الحجة والبيان، الثالثة أسلم خصومي من سوء مقالتي. فلما سمع أحمد بن حنبل بمقالة حاتم الأصم قال ما أعقله، قال ما أعقله. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، وأريد أن أبين نقطة مهمة جدا، وأتمنى من أحبابي طلبة العلم أن ينتبهوا لها جيدا، وهي حال أهل الإحسان. حال أهل الإحسان، أريد أن أبين أن من دلائل الإحسان أننا إذا تكلمنا عن بعضنا فلنذكر المحاسن ولنتجاوز عن المثالب. يعني إذا أردت أنت أن تحسن إلي وأنا أحسن إليك، فأنا أذكر محاسنك وأقص عن مثالبك، وأنت بالمثل وبالمقابل تذكر محاسني وتقص عن مثالبي. أنا يعني في قمة الألم والحزن عندما أرى داعية مكنه الله تعالى من كرسي في الفضائيات وملك أسماع الناس ولم يجد شيئا ولا بضاعة عنده إلا أن يسب العلماء ويسب إخوانه الذين يبلغون كلمة الله، ويتناول عمالقة الدعاء الذين أعطاهم الله تعالى القبول في الدنيا، ويعني أودع الله تعالى محبتهم في قلوب الناس، أخلصوا دينهم لله وعلموا الصغير والكبير، وفتح الله تعالى بدعوتهم قلوبا غلفة لم يجد عنده بضاعة يعرضها في قناة من القنوات الفضائية إلا أن يتناول الدعاء والعلماء. أنا أقول له يا حبيبنا الكريم الفاضل، ونحن نحب الدعاء إلى الله فحبهم مخلوط بروحنا ودمائنا، نهيب بك يا حبيبنا الكريم أن تعلم مكانة المنبر الذي نملك به أسماع الناس. فهذا المنبر ليس ملك شخص، ما الذي استفاده الناس؟ أن تتنقص إخوانك من الدعاء، والله الذي لا إله غيره أنا لا أرى إلا أنك تصد عن سبيل الله. وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك يا حبيبنا الكريم، بدلا من أن تتناول إخوانك الدعاء، أنت يا حبيب الكريم إذا كان لك لسان تتناول به إخوانك فللناس ألسن. وأنا لا أتمنى أبدا أن يظهر الدعاة إلى الله بصورة يتنقص بعضهم بعضا من فوق منابر الدعوة، والله أسأل أن يؤلف بين قلوب الدعاة إلى الله. أنا أريدك أن تكون محسنا بهذا النسق، اذكر محاسن إخوانك ولا تذكر مساوئهم. نحن لسنا أنبياء ولسنا ملائكة ولسنا معصومين من الخطأ، ولكن هل وظيفة المسلم أن يتلمس أخطاء إخوانه ويحدق عينيه على أخطاء إخوانه، فإذا اطلع على خطأ فيما يرى هو يفضحه من فوق منبر من منابر الدعوة؟ لا يا حبيب الكريم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من ستر مسلما فكأنما استحيا موؤودة من قبرها، من ستر مسلما فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. فمهم جدا لإخواني طلبة العلم ألا يتنقصوا أحد، لا على منابر المساجد ولا على منابر الفضائيات. ولنمسك أحبتي الكرام، لأن أعراض الناس وخاصة العلماء ليست سبهللة، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها قتل. وأسأل الله تباركت أسماؤه أن يؤلف بين قلوب الدعاء على محبته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الفضلاء، من الإحسان أيضا ألا يعين أحد الشيطان على أخيه. نعم، ونقدم النصح لبعضنا من خلال قول النبي المصطفى الدين النصيحة، الدين النصيحة. نعم، إن عمر بن الخطاب لما جلس في مجلس من المجالس، واسمعوا وعوا أحبتي الكرام، لما جلس في مجلس من المجالس ولم يجد شابا كان يجالسه، قال أين فلان؟ قالوا إنه تتابع في الخمر، يشرب الخمر آناء الليل وأطراف النهار. والله يا أحبتي الكرام، كتب له رسالة قال بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، لم يقل من أمير المؤمنين، إنما قال من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال لمن حمل الرسالة، قال لا تعطيه الرسالة إلا بعد أن يستفيق من سكره، فلما استفاق من سكره أعطاه الرسالة فقرأها الرجل وبكى وقال ذكرني عمر بأن الله تعالى غافر الذنب، إن استغفرته غفر لي ذنبي، وذكرني عمر بأن الله قابل التوب، إن تبت إليه قبل توبتي، وذكرني عمر بأن الله شديد العقاب، إن لم أتب فسيعاقبني، وتاب وحسنت توبته. فلما سمع عمر بتوبة الرجل فرح وسعد، قال هكذا فلتكونوا مع إخوانكم، إذا رأيتم واحدا قد ضل عن سبيل الله ادعوه إلى الله، ادعوه إلى الله، وارفعوا كف الضراعة لله أن يأخذ بناصيته وقلبه إليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، لأن الشيطان لا يريد من الصالحين إلا أن يبتعدوا عن حزبه ويتركونهم في جحيم المعصية. فينبغي علينا أن نتعامل أحبتي الكرام مع بعضنا بهذا الإحسان الشامل. نقطة أخيرة ورسالة أسوقها من فوق هذا المنبر من خلال درس الإحسان، وهي رسالة إلى الأثرياء أصحاب الأموال، أذكرهم بقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويحضرني في هذا المقام مقولة لعمر بن الخطاب عندما قال أرسلني النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة، فجب الزكوات ولم يؤدي رجل اسمه ابن جميل لم يؤدي زكاة ماله. هذا الرجل أحبتي الكرام طلب من رسول الله أن يدعو الله تعالى له أن يوسع الله تعالى عليه، فقال له النبي المصطفى يا ابن جميل قليل يكفيك خير من كثير يضغيك، قال ادعو الله أن يوسع علي يا رسول الله، قال هل ستؤدي شكر هذا المال؟ قال سأؤديه يا رسول الله. فلما وسع الله تعالى عليه وطلب منه الزكاة أبى أن يدفع الزكاة، قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه. وهذه مصيبة حديثة قديمة أحبتي الفضلاء، فأتمنى أن تكون رسالة من القلب إلى القلب، وكل منا يراجع حساباته فيما أعطاه الله تعالى من المال، نخرج الزكوات وفوق الزكوات صدقات، ولا نبخل على فقراء الله. أيضا أريد أن أبين أن الإحسان مطلوب من كل فرد من أفراد الأمة، رجلا كان أو امرأة أو طفل، على اختلاف وظائفنا وعلى اختلاف أعمالنا. أحبتي الكرام الأخيار، إن طبقنا هذا المعنى الذي عشنا معه في هذه الليلة الغراء، والله لارتفعت أمتنا ولسادت المودة والمحبة، ولدحرنا الشيطان في نحره، وأرضينا الرحمن بهذا الود وهذا الوئام وهذا الإحسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في تلك الليلة الغراء. إن كنت وفقت في هذا الدرس الذي هو بعنوان أحسن كما أحسن الله إليك فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، وشكر الله لكل أخ كريم وأخت فاضلة داخلونا بمداخلتهم القيمة في هذه الليلة الطيبة المباركة. إني أحبكم في الله، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها